بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس مع هذا الموضوع الجميل والجليل، والذي هو شأن المؤمن التقي أن يدور مع الحق حيثما دار. وقد وعد الله تعالى من هذا حاله بالمغفرة العظيمة والثواب الجزيل، فقال: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال ربنا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب الرجاع، يرجع من الذنب إلى الطاعة، ومن الخطأ إلى الصواب، ومن الباطل إلى الحق. رجاع إلى الله تعالى بالتوبة عن كل ما يكرهه الله، يرجع عنه هذا المسلم فيكون أوابا، فيحصل هذه الصفة العظيمة التي ورد عليها هذا الأجر الكبير. قال الأخفش: الأواب هو الراجع إلى الحق من آبى يؤوب. وليس العيب أيها الإخوة والأخوات في الوقوع في الخطأ، كل ابن آدم خطاء، يعني من الجهة العامة من حيث الأصل الإنسان يخطئ، ويجب عليه أن لا يخطئ ولا يقع في الخطأ والإثم، لكن بطبعه خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإنما تكمن المصيبة في الإصرار على الخطأ والتمادي في الباطل، وهذا هو الفرق بين آدم الذي وقع في الخطيئة وارتكب المعصية فتاب وأناب وعاد إلى الله فتاب الله عليه، وإبليس في المقابل الذي أبى واستكبر، لم يعد إلى الحق ولم ينقد إليه، بل برر المعصية، وكان من شأنه أن لعنه الله وأبعده وطرده عن رحمته. الرجوع إلى الحق شرف، بل واجب وفضيلة. وأما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان واستكبار. وقد ذكرنا نماذج في محاضرة مراجعة النفس على المنهج من رجوع عدد من أهل العلم وغيرهم إلى الصواب، وكان منهم علماء وخلفاء وأشياخ وأجناد وعامة وأدباء من القدامى والمعاصرين، ونريد أن نسلط مزيدا من الضوء على قضية المبدأ هذا، الرجوع إلى الحق. قال العلامة الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف: الإخلاص والفهم والإنصاف، ورابعها وهو أقلها وجوداً وأكثرها فقداناً الحرص على معرفة الحق، والخامسة شدة الدعوة إلى ذلك. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. الإمام أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة من الفقهاء الكبار، رحل بعد موت شيخه إلى الحجاز، واستفاد من السنن والآثار والأحاديث التي لم تكن معروفة بالكوفة، ومن جراء هذا الاطلاع رجع كثير من أقواله. وكان يقول: لو رأى صاحبي، يعني أبا حنيفة، ما رأيت لرجع كما رجعت. ومن الأمثلة على ذلك أنه كان يقول، يعني أبو يوسف، بأن الصاع ثمانية أرطال، فلما اجتمع بالإمام مالك رحمه الله وجرت مناقشة بينهما في هذا الأمر، أمر مالك أهل المدينة بإحضار صيعانهم من بيوتهم. والناس في المدينة في عهد مالك قريبون من عهد النبوة، حتى اجتمع عنده في المجلس أمام أبي يوسف شيء كثير منها، قال مالك أمام أبي يوسف لواحد من أصحاب هذه الأصع: من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي به صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به صدقة حديقتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر نحو ذلك. فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ كلهم يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذب هؤلاء. قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم، يعني يا أهل العراق بالمقاييس التي عندكم، أنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته 5 أرطال وثلثا، يعني ليست 8 كما كان أبو يوسف يقول. فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. الرجوع إلى الحق شجاعة واحترام للنفس والعقل وطاعة للرب عز وجل قبل ذلك، والعظماء في أخلاقهم لا يأنفون عن الرجوع إلى الحق وبيان الخطأ. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: أخبرني محمد بن قاسم العثماني قال: وصلت الفسطاط مرة فجلست في مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه مع الناس، فكان مما قال، يعني هذا الشيخ أمام الناس في المجلس، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. طبعا الطلاق معروف، وحديث طلاق حفصة راجعها فإن صوام قوامة، وكذلك ما حدث مع بنت الجون، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، امتنع عنهن شهرا تأديبا لهن لما اجتمعت عدة أشياء مثل قصة العسل وقصة ماريا ونحو ذلك، ومن سؤال نفقة والإكثار عليه في سؤال ما ليس عنده، آلى منهن شهرا تأديبا لهن. لكن الظهار هل وقع منه؟ قال: فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، أست من أهل البلد، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. فقال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا، يعني ألتمس بركة العلم منك، البركة من نزول الملائكة والسكينة والرحمة من الحضور معك في المجلس في المسجد، وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الله عز وجل ماذا قال عن الظهار؟ ماذا قال عن الظهار؟ ها: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه الشيخ، انتبه إلى الخطأ والزلة التي وقعت في الدرس، وقال: هذا الناصح له فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه، خلاص رجعت، وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر وصلوه إلى الصف الأول، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة من الأرض أنا، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال: أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقها عني ولا رد علي مع الأسف، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه في الدهليز، وأنا تائب من قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعني ممن حضر فلا يعول عليه، على هذه الكلمة اشطبوها، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. مع من هذا؟ هذا يعني مثل الطالب عنده جاي من بلد ليطلب العلم عند الشيخ، لكن لمجرد أنه نبهه هذا التنبيه فعل معه هذا الفعل. قال ابن العربي: انظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته. من هو المعترف؟ يعني شيخ كبير ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته، ومن يعترف لمن؟ لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا أحكام القرآن لابن العربي. قال ابن كثير رحمه الله: وقد صنف الحافظ عبد الغني كتابا بين فيه أوهام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، فلما وقف الحاكم عليه يعني على هذا الكتاب الذي فيه تبيين الأوهام جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره ويرجع فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهما الله، البداية والنهاية. قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. وكان قاسم بن أصبغ يقول: لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، يعني أقرأ على الشيخ بقية الأحاديث التي أخذها عن شيخه مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم قوم من مضر مجتابين نمار، فقال لي: إنما هو مجتابي الثمار. فقلت له: إنما هو مجتابي النمار، هكذا قرأت على كل من قرأت عليه بالأندلس وبالعراق. فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا؟ ثم انتبه الشيخ، ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان بالمسجد فإن له بمثل هذا علما. فقمنا إليه وسألناه عن ذلك، فقال: إنما هو مجتابين نمار، وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم، والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ أنفه: رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، وانصرف. كيف يراجع الإنسان نفسه؟ يحتاج الواحد إلى محطات ووقفات. بعد كل ما تمضي مدة، بعد ما يقطع مرحلة بعد ما يحدث له نوع تغيير يحتاج إلى وقفة محاسبة ليكتشف هل ما حصل له، هل ما قاله، هل ما فعله، هل ما كتبه، هل ما قرره، هل المواقف التي اتخذها صحيحة أم لا. طيب، ما هي آليات المراجعة؟ كيف تحدث؟ ما هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان يؤدي إلى رجوعه إلى الحق ومعرفة الخطأ واكتشاف الباطل؟ ما هو؟ قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الآية. إذن أن تقوموا، المسألة فيها تشمير وعزم وتتطلب جهدا ورغبة صادقة لله، يعني إخلاصا وحذرا من عقابه وطمعا في ثوابه وأوبة إلى سبيله وصراطه المستقيم. مثنى وفرادى، وليس جماعة، مثنى وفرادى يعني إما وحدك أو مع صاحب لك، أقصى عدد اثنان. إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هنا تقليب النظر وإعمال الفكر ومراجعة الأمر ومداولة البحث مع الصاحب والمراجعة والمدارسة والمناقشة. هذه الطريقة التي يكتشف بها الإنسان خطأه ويعرف انحرافه ويتهيأ بها للرجوع، لأنه لا يمكن الرجوع إلى الحق إذا ما عرف الإنسان الحق أصلاً، وكيف يترك الخطأ إذا ما عرف الخطأ أصلاً؟ فكيف يكتشف الخطأ؟ لابد من مراجعة وتفكير بعد عزم وإخلاص، والعدد يعني إما مع نفسك أو مع صاحب لك فقط، مثنى وفرادة بس. طبعا هذا لا يعني أن يعني تقويم ومراجعة المواقف ما يمكن يحصل بثلاثة وأربعة وخمسة، لكن العدد الأجدى والحال الأكمل والأبعد عن الهوى هو هذا، لأن الاجتماع يشوش الفكر كما قال الشوكاني في فتح القدير في تفسير الآية، يعني إذا صاروا الجماعة كثيرين. فهذه دعوة الله تعالى عباده للمراجعة والمحاسبة وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك والأخذ بمقومات الاكتشاف والوصول إلى الصواب، وأن يكون الإخلاص والتجرد في طلب الحق لله عز وجل، وكذلك أن يكون هناك مقاومة لهوى النفس. قال ابن حزم الظاهري: ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه، عنده شيء من العلة في الكلام، وانفصل المجلس على أني ظاهر تفوقت عليه وغلبته، فلما أتيت منزلي حاك في صدري منها شيء، فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس، فعرفته بذلك، ثم رآني قد علمت على المكان من الكتاب، فقال لي: ما تريد؟ فقلت: أريد أن أحمل هذا الكتاب وأن أعرضه على فلان وأن أعلمه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله. فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي: وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غد. ثم نجد بعد قضية الإخلاص المراجعة مع النفس خلوة بهدوء وروية أو مع آخر مثنى، لأن الأجواء الجماعية أحيانا تسبب الغرور والتشويش كما قال الشوكاني رحمه الله. فيقف الإنسان مع نفسه أو مع صاحبه ويتفكر فيما حصل وما جرى وما مر، ويراجع نفسه ويحاول الوصول إلى الصواب، ويسأل الله أن يهديه: اهدني لما اختلف فيه من الحق. وهذه الخلوة مع النفس تمكن من ذلك فرادى، لأنه يخلو بربه ويناجيه وينطرح بين يديه ويقبل عليه ويلح ويناشده، فيكون أقرب إلى التوفيق وأقرب إلى إصابة الحق واكتشاف الخطأ. والقضية الأخرى في الآية كما قلنا الاجتهاد وبذل الوسع والتفكر ثم تتفكروا، وهذا التأمل والنظر والإمعان لا يجيده كل أحد، لأن الناس كثير أحيانا يكون عندهم قضايا عابرة ما يقفون ولا يدققون إلا من رحم الله. فمن أراد الرجوع إلى الحق لا بد أن يتدبر مليا، وأن يعرض أفكاره ومواقفه وقراراته وكلامه وكتاباته وما صدر منه وما اتخذه وما عمله على الكتاب والسنة بإنصاف وإذعان، ثم عليه أن يمحص الأصول التي ارتكز عليها وما أقام عليه قراره وكلامه. وكثير من الفرق أقامت مدارس كاملة من البدعة على أصول فاسدة بنتها عليها. أحياناً يكون قول فقهي ورأي مذهبي قد بني على حديث ضعيف أو تأويل فاسد أو اجتهاد خاطئ. وكون بعض المراجعات تؤدي إلى تراجع يسبب شيئا من البلاء ليس مبررا لعدم اتخاذ قرار التراجع، وكون بعض ما يطرح من المراجعة مستغربا عند العامة ليس سببا لترك التراجع. وقلت العامة لأن بعض الناس ينحرف، وانحرافه يخرج عما هو سائد حوله في وسط علمي شرعي، فيأتي الشيطان ويقول له: أصر على رأيك ولو خالفت من حولك ولا يهولنك كل هؤلاء، وأصلا لو ظهر لك أن هذا هو الصواب ما عليك منهم. طيب من هم هؤلاء الذين أنت تتكلم عنهم؟ هؤلاء أهل علم، فيهم أهل علم وبصيرة ومنهج صحيح، وليسوا عامة تقول: والله أنا يعني إذا تبين لي الحق وكان مخالف لهوى العامة فسأقوله أصدع ما علي من أحد، وما دام هذا اللي تبين لي فأنا سأجهر به وأرجع عما كنت عليه من أول وغيرت وأغير، لأن هذا هو الأصلح والأحسن والأفضل والأصوب والأكمل والأصدق. هذا كلام يا أخي لما يكون الناس اللي حولك أهل جهل أهل هوى فنعم أصدع، لكن لما يكون واحد مع أهل دين قويم ومنهج صحيح وعلم شرعي وفيهم علماء وطلبة علم يقوم يخالفهم ويغير عما كان عليه من قبل ويقول: لا أبالي بهؤلاء كلهم، فهنا يتهم. فقضية تبالي أو لا تبالي وخالفت من حولك أو ما خالفت من حولك وخالفت أكثر الناس والجمهور، هذا مبني على من هم هؤلاء الذين حولك ومن هم هؤلاء الجمهور. هل هم أهل هوى وجهل فإذا خالفتهم لا تهتم. أم هم أهل علم ودين ودعوة راشدة؟ ففي هذه الحالة إذا خالفتهم اتهم نفسك، وإذا قلت ما علي منهم فأنت معاند، وإذا قلت أنا تبين لي ولن آبه بأحد فقد تكون هذه وقاحة. هذا فرق مهم جدا في قضية متى يكترث الإنسان ومتى لا يكترث، ومتى يأبه ومتى لا يأبه، ومتى يخالف من حوله بلا حساب ومتى يحسب الحساب. هذا يعتمد على من هم الذين حوله، ما هو منهجهم، ما هو علمهم، ما هي طريقتهم. الله عز وجل جعل علينا شاهدين، الكتاب والسنة، وجعل لنا هذان الميزانان والمقياسان نرجع إليهما. وأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة مرجعنا أيضا، فنرجع إلى أهل العلم، ولا يغتر الإنسان بنفسه. أيها الإخوة، أقول لكم ومن نظرة في الواقع المحيط، إن الطريقة الدعائية الإعلامية الإعلانية الموجودة اليوم قد نفخت في أشخاص فصيرتهم جزراً مفصولة عن بعضها البعض، تحيط بها المياه المغرقة من كل جانب، وصارت هذه الهالات الإعلامية نافخة للكبر في بعض هذه النفوس، فصار الواحد لا يأبه. أنا أطلع في التلفزيون وأتكلم ما يهمني. ما يهمك إيش؟ ما يهمك أن تضل الناس؟ ما يهمك أن تخالف أهل العلم؟ ما يهمك أن تخرج عن منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح؟ إيش اللي ما يهمك؟ لكن نفخهم الإعلام، القنوات، ونفخهم المطبلون من المنحرفين، منافقين، أهل هوى. فصار الواحد يقول أنا ما أهبى وأنا ما أبالي وأنا أقول قناعاتي ولا أبالي، وأنا ويريد أن يحطم يعني ما بناه العلماء السابقون من منهج في الناس، يريد أن يحطم ما رسخه أهل العلم من أحكام عند العامة، يريد أن يحطم معالم من منهج السلف الذي تعب على تجذيره في الواقع دعاة كبار ومشايخ فضلاء. وهذه والله الكارثة الكبرى، ومن تأمل عرف. لابد من الافتقار إلى الله عز وجل والإلحاح بالدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، نكررها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الدعاء النبوي الليلي الذي كان عليه الصلاة والسلام يفتتح به صلاته قائلا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بعد كل هذه المقدمة جاء الطلب: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم في صحيحه. فيلح على الله بما يكون سبباً لشرح صدره ومعرفة الحق والانقياد له والتراجع عن الباطل وإعلان التراجع. ولا بد أن تكون هنالك تقوى مزكية للنفس لتتم هذه الخطوة العظيمة. وكيف تكون التقوى؟ بفعل الطاعات وترك المنكرات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتفرقون حينئذ بين الخطأ والصواب والحق والباطل والسنة والبدعة والصراط المستقيم والسبل التي تتفرق وتفرق عن سبيله. طيب، ما هو دورنا في إحداث المراجعات عند الآخرين؟ يوجد ناس في الساحة اليوم يطرحون أطروحات. طبعاً الساحة اليوم يا إخوان، يعني من تأمل فيها عرف أنه قد صار فيها أبواق كثيرة ومنابر إعلامية صاخبة ومرتفعة الصوت. يعني من زمان غير منبر الجمعة إيش كان فيه؟ يعني سوق عكاظ يعني ولا إيش كان فيه؟ يعني لو واحد يريد أن يجهر بشيء على الناس وين يعني يتكلم؟ يعني ما كان فيه منابر كثيرة تخرب أو تبث وعلى نطاق واسع وانتشار. اليوم إيش تبغى؟ إذاعات، قنوات، مواقع، ويسمع ملايين، مئات الآلاف، عشرات الآلاف. التقنية هذه الإعلامية أحدثت مشكلات في الواقع، لأنه صار منهب ودب والرويبضة والمنحرف يمكن أن يتكلم على مستوى الملايين. من زمان ما كان في قناة بث يسمعها 10 مليون شخص، 40 مليون شخص، ما كان فيه. فالبدعة لو ظهرت من زمان يعني سيسر بها إلى واحد، والواحد إلى واحد، والإلى اثنين، والاثنين إلى أربعة، يعني حتى تصل البدعة إلى 100 ألف واحد يبغى له وقت طويل وشغل ومتابعة. الآن ممكن واحد من قعر بيته يبث، وهذه من الصعوبات التي صارت موجودة في الواقع. يعني هنالك شيء جديد حصل صعب الموضوع، جعل قضية إعلان الباطل شيئا سهلا، وجعل قضية التراجع شيئا صعبا. يعني أنا بعد ما قلت الكلام الآن إذا سمعني يعني خلق الله من هؤلاء الناس والعالم، الآن أتراجع؟ يعني إذا الواحد يستصعب أن يتراجع أمام المدرس، يستصعب يتراجع أمام 30 واحد في الفصل، ويمكن يعني مثلا إمام المسجد إذا أخطأ يستصعب يتراجع أمام 100 200 أو خطيب أمام 1000. يعني سيستسهل واحد يتراجع عن قوله أمام مليون، فكيف إذا كان يعني استطاع أن يلم حوله من المشاهدين والمستمعين والقراء والزخم أعداد، كيف سيسهل عليه أن يتراجع؟ ولذلك لما كثرت المنابر الإعلامية اليوم وكثرت وسائل البث كثرت الانحرافات. طيب ما هو واجبنا الآن نحو المنحرفين المخطئين مثلا؟ ما هو واجبنا؟ أولا المناصحة، السر بالسر والعلن بالعلن، وقد تعددت طرق المناصحة في زماننا، فها أنت ذا ترى المناصحة المباشرة شفوية ممكنة كما كانت من قبل، وبالهاتف ورسالة الجوال والبريد الإلكتروني وبالناسوخ وسبل متعددة لإيصال الكلام والنصيحة وغير مباشرة، ويمكن تنقلها شخص آخر، وهذه تحدث أثراً إذا كان المناصح إذا كان صادقاً، فالله عز وجل يفتح له القلوب. والإنسان إذا كان أراد الحق يعني أحياناً يرجع إليه، وإن كان ناس من العظماء والكبراء قد يجعلهم الله يتراجعوا، ما يدريك ليش واحد يقول لا هذا مثل هذا ما يرجع ولا لو إيش، لا قد يتراجع مهما كان كبيراً في منصبه قد يتراجع. ذكروا أن المأمون أمر منادياً أن ينادي بحل نكاح المتعة، فشق ذلك على القاضي يحيى بن أكثم فقال لمحمد بن منصور ولأبي العيناء إذا كان الغد فبكر إليه في مجلسه عن المأمون، فإن رأيتما للقول وجها فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل. قال فدخلنا على المأمون فوجدناه يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما، ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه؟ شوف كيف أوصلوا له الفكرة، يعني قالوا له ترى هذه موجودة أيام، فأنت مين أنت حتى يلا وصار أنا صدق رجال قالوا إيه، ومين أنا حتى أرجع؟ قال محمد بن منصور: وأومى أبو العيناء إلي إذا كان هذا القول يقول في عمر الخطاب رضي الله عنه فكيف نكلمه نحن؟ يعني إذا كان المأمون الآن هذا كلامه في لمز بعمر الخطاب، فإذا لمز عمر يعني الآن لو تكلمنا نحن الآن ماذا سيفعل معنا؟ مصيبة. فسكتنا ما تجرأ على الكلام حتى جاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا، فقال له المأمون: ما لي أراك متغيرا؟ فقال: لما حدث في الإسلام. قال: وما هو؟ قال: تحل الزنا. قال: الزنا؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ قال: سمعت مناديك ينادي بحل المتعة وهي زنا. قال: ومن أين قلت هذا؟ يعني أنه زنا. قال: من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك يمين؟ قال لا. قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ولها شرائطها؟ قال لا. قال فقد صار متجاوز هذين من العادين. وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها. فالتفت المأمون إلينا وقال أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ صحيح في سند في الموضوع تروى قصة عن الزهري عن 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 علي رضي الله عنه؟ لأنه خلاص إذا جاب له علي خلاص قطع الطريق. قالوا نعم يا أمير المؤمنين، رواه جماعة منهم مالك. فقال المأمون أستغفر الله، بادروا بتحريم المتعة. هذا الحجاج قال كان عنده شهر بن حوشب رحمه الله، فجاء قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقبل موته فيها قولان للمفسرين، القول الأشهر قبل موته يعني قبل موت عيسى، ما في أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، إذا نزل من السماء عيسى كل أهل الكتاب سيؤمنون به، كل أهل الكتاب الموجودين في الأرض في ذلك الوقت سيؤمنون به رغما عنهم. القول الثاني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته يعني قبل موت الكتاب، والقول هذا صح عن ابن عباس، ولكن الأول هو الأشهر والأكثر والأصح كما قال ابن كثير رحمه الله. فمعنى الكلام أنه ما في أحد من أهل الكتاب إلا إذا نزل به الموت وعاين الموت سيؤمن بعيسى، لأنه خلاص إذا نزل الموت كشف الحقائق. فاليهودي الذي كان يقول عن عيسى عليه السلام الفاجر ابن الفاجرة، يعني اليهود يقولون عن عيسى هذا، سيؤمن بعيسى رسولا ويوقره رغما عنه عند الموت. والنصراني الذي يقول هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة عند الموت إذا عاين الموت خلاص سيؤمن بعيسى عبدا رسوله بلا غلو. فابن عباس ورد عنه كلام أنه يعني لو قطع رقبته بالسيف ولو تردى من شاهق ولو إلا عند الموت الكتاب هذا سيشهد الحق ويعرف الحق ويؤمن بالحق إلا ليؤمنن به. فالحجاج يقول شهر بن حوجب، طبعا الحجاج إيش شغلته كانت في الدنيا تخصص تبعه السيف، فقال لشهر بن حوشب يقول يعني أنا قتلت جماعة كثيرين من اليهود والنصارى بين يدي، فما رأيت منهم أحدا عند الموت يقول في الحجاج. قال يعني هناك آية في القرآن ما قرأتها إلا اختلجت نفسي منها شك. فقال شهر بن حوشب وروى له عن محمد بن الحنفية أن الملائكة تضرب وجوه وأدبار أهل الكتاب فلا يستطيعون الكلام. طبعا محمد الحنفية طب يعني عن علي، والحجاج كان يلعن عليا على المنابر، لكن الكلام يعني مقنع. فجعل الحجاج ينكت بقضيبه في الأرض ثم رفع رأسه فقال لقد أخذته من عين صافية. شوف يعني اضطر الحجاج إيش أن يعترف، قال لقد أخذته من عين صافية. على أي حال النصيحة يمكن أن تقع في قلب المقابل ولو كان من كان من الكبرى، ولذلك لا يأسى ولا استسلام، ويجب علينا أن نسعى بالنصيحة. ومن أثر النصيحة الفردية في الرجوع إلى الحق شيء عظيم، وهذه قصة مثال. يقول عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان، طبعا هذا ولد شاب يعني مغتر بنسبه، جاي مغتر بنسبه، فعبد الرحمن مهدي لقي هذا الشاب الذي كان ينكر ويحدث في صفات الرب عز وجل تأويلات باطلة ونحو ذلك، وكان هذا الرجل الشاب على عقيدة المشبهة. المشبهة الذين كانوا يشبهون الله بخلقه، يقول الله يشبه كذا ويشبه كذا، ليس على طريقة المؤولين، لا، على طريقة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. طبعا الذين يشبهون الله بخلقه يكفرون، وكذلك الذين يؤولون صفاته سبحانه وتعالى وينكرونها أيضا منحرفون ضالون. هذا الرجل ممن يشبه الله بخلقه، فعبد الرحمن المهدي لقيه فقال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه، يعني بخلقه. فقال الغنام: نعم. وأخذ يتكلم في الصفة، يعني أنه يده كأيدينا وكذا وكذا، وجعل يقول كلاما عجيبا يعني حتى في اللحية. فقال عبد الرحمن: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، أخبرني عن حديث حدثني شعبة عن الشيباني قال: سمعت زر بن حبيش قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. فالشاب قال: نعم، وعرف الحديث. قال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. يلا، جبريل له 600 جناح، أعطيني واحد من المخلوقات تقول لي جبريل مثل هذا. فبقي الغلام ينظر إليه يعني مدهوشا متحيرا لا يدري ماذا يقول. قال عبد الرحمن: يا بني، فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597 جناحا، شيلها احذف، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة. قال: ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله. وين راح تحطه؟ هو تحت على رأسه على ذيله. فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. فهذا المناصحة الفردية تؤثر. ثانيا، المناقشات العلمية المبنية على الدليل وتوضيح الحق من الباطل، وهذه سبب في رجوع الكثيرين. وما قصة رجوع الخوارج إثر مناظرة ابن عباس عنا ببعيدة؟ ومن العبر أننا لا نيأس من عودة الفئام من أهل البدع نتيجة توضيح الحق، وقد يرجع منهم في عرض الحق في القنوات الفضائية الآلاف المؤلفة. والسلف جرت لهم مناقشات وهدى الله بأسبابهم الكثيرين، ومن الدعاة المعاصرين وغيرهم من ذهب إلى ناس عندهم شركيات وقبوريات ووثنيات وبدع وانحرافات، أو ناس نصارى وأناس من الوثنيين، فحصل له دعوة فرجع بسببه آلاف من الناس مؤلفة إلى الحق والتوحيد والإسلام والسنة. حصل. يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله عن أمثلة الحوارات والمناقشات التي كان يجريها معه علامة الشام السلفي الشيخ محمد بهجة البيطار، وكيف أثرت في الشيخ علي وتحوله وهدايته. يقول: لقد وجدت أن الذي أسمعه منه يصدم كل ما نشأت عليه، فقد كنت في العقائد على ما قرره الأشاعرة والماتريدية، وكنت موقنا بما ألقوه إلينا، وهو أن طريقة السلف في توحيد الصفات أسلم وطريقة الخلف أحكم. فجاء الشيخ بهجة يقول بأن ما عليه السلف هو الأسلم وهو الأحكم. يقول الشيخ علي الطنطاوي: وكنت نشأت على النفر من ابن تيمية والهرب منه بل وبغضه، فجاء يعظمه لي ويحببه إلي، وكنت حنفيا متعصبا للمذهب الحنفي، وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب المذهبي وأن أعتمد على الدليل لا على ما قيل، وتأثرت به. يقول الشيخ علي: وذهبت مع الأيام مذهبه مقتنعا به بعد عشرات من الجلسات والسهرات في المناظرات. رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من شنقيط واستقر في بلاد التوحيد وبلاد الحرمين، يعني حصل له مع بعض أهل العلم مناظرة، وكان هذا العالم يقول أو يتابع كلاما لابن القيم رحمه الله في فناء النار. ومعلوم أن الحق في هذه المسألة أن النار لا تفنى، لكن في كلام ابن القيم رحمه الله يفهم منه أن النار تفنى، وبعض أهل العلم كانوا يتابعون على هذا. فجاء الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله فقال له: أنت تمثل طائفة من المسلمين تقول بفناء النار وانقطاع عذابها، وأنا أمثل طائفة من المسلمين تقول النار أبدية وعذابها لا ينقطع. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أصبحنا بمثابة المتناظرين، ولا بد للمتناظرين من حكم يحكمانه بينهما يرجعان إليه لئلا يتسع الخلاف. قال الشيخ: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟ فقال الشنقيطي رحمه الله: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلا، يعني اللفظ نفسه، نحكم اللفظ، معناه أن لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة. فقال الشيخ: قد حكمنا بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلا. فقال الشيخ الأمين: إذا شئتم بحثنا هذه المسألة بطريقة السبر والتقسيم. فقال الشيخ: وافقنا على بحث المسألة بالسبر والتقسيم. فقال الشيخ الأمين: قيدوا ما تتفقون عليه من احتمالات للمسألة لتتمكنوا من عرضها على المحكم، يعني الكتاب والسنة، واحدة بعد الأخرى. فمثلا يقول الشيخ الأمين: يلا نبدأ نذكر الاحتمالات في قضية النار. يحتمل أن النار تخبو تضعف، ويحتمل أنها تأكل من ألقي فيها حتى لا يبقى من أهلها شيء، يعني كلهم يحترقون خلاص. احتمال صح، ممكن وارد، يعني أنه في النهاية كلهم يحترقون ويضمحلون خلاص، تلاشون يعني. ويحتمل أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، ويحتمل أنهم يتعودون حرها فلا يبقى يؤلمهم، ويحتمل أن لا يقع شيء من ذلك كله وأن أبدية وعذابه لا ينقطع. ولما اتفق الحضور على أنه لا يوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات الستة المقيدة، لأنهم كتبوها في المجلس، ابتدأوا بعرض الاحتمالات على المحكم. فقال الشيخ الأمين: احتمال أنها تخبو، يقول الله عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرة، ومعلوم أن كلما أداة من أدوات التكرار بلا خلاف، فلو قلت لغلامك: كلما جاءك زيد أعطه كذا من مالي، فإذا منعه مرة ظلمه بلا خلاف. إذن قول إنها تخبو خطأ. واحتمال أنها تأكلهم حتى لا يبقى منهم شيء، فإذا المحكم يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فلم يبق لهذا الاحتمال نصيب بموجب هذه الآية. واحتمال أنهم يخرجون منها أو يهربون، فإذا المحكم يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول: وما هم منها بمخرجين، فلم يبق لهذا الاحتمال نصيب أيضا. واحتمال أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، فإذا المحكم يقول: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ويقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فلم يبق لهذا الاحتمال نصيب. باقي احتمال أنهم يتعودون على حرها فلا تؤلمهم، فإذا المحكم يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول: إن عذابها كان غراما، والغرام الملازم، ومنه جاء تسمية الغريم، فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب. فلم يبقى إلا الاحتمال السادس، وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في 50 موضعا. ثم سردها الشيخ الأمين مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، كأنها مسرودة في صفحة واحدة. فقال الشيخ الذي كان يناظره: آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، ومن الآن أقرر أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع. خلاص. طبعا الشيخ في ذلك المجلس أجاب حتى عن شبهات، يعني مثلا خالدين فيها إيش إلا ما شاء ربك، لأن الذين قالوا بفناء النار احتجوا بالآية، قالوا يعني إلا ما شاء، يعني خلاص بعدين. فقال: هذا الاستثناء المقصود به عصاة الموحدين، هؤلاء يجلس منهم من يجلس في النار حتى لو طال عذابه سيخرج يوما ما، لكن بقية الكفار والمنافقين نفاق أكبر، وفرعون وأبو جهل وإبليس، هؤلاء يعني تقول نارهم تضعف؟ لا. يتعودوا على الألم تبعها ويصير عادي؟ لا. يموتون؟ لا. يضمحلون يتلاشون؟ لا. يهربون منها؟ لا. فما بقي إلا أنهم سيبقون فيها خالدين فيها أبدا أبدا خلاص. طيب، من الطرق تذكير من عنده انحراف بكلام أقرانه ممن هداه الله تعالى، فيقال كان مثلا على منهجك فلان وهداه الله وفلان وتراجع مثلا. يعني هذا ممكن ضرب المثل به أيضا للمفتونين بالغرب، فيقال يا أيها المفتونون بالغرب تنادون بالاختلاط، ماذا قال العقلاء الغربيين في الاختلاط؟ تنادون يعني دمج البنين والبنات في التعليم والاختلاط في التعليم وفي الشركات. طيب تعالوا يعني انظروا ماذا قالوا عن نتائج الاختلاط، التحرش الجنسي في أماكن العمل، تقارير الأمم المتحدة، الإحصاءات الأمريكية والبريطانية والفرنسية واليابانية، وقضية يعني فصل عربات النساء عن الرجال في القطارات في اليابان خصوصا في يعني الساعات المتأخرة من الليل، التحرش في ألمانيا فرنسا بريطانيا. يعني طيب الآن الجماعة اعترفوا، ثم بعضهم يقول أثر على التحصيل العلمي، بعضهم يقول أثر على الإنتاج. تعالوا يا أيها المفتونون بالقضية الذين تريدون الآن يعني أن تعاكسوا منهج الله في المسألة، شوفوا في الواقع يعني ماذا حصل. حتى قاسم أمين لما رأى فساد مذهبه وما آلت إليه الأمور تراجع. هذا أنيس منصور معروفة كتاباته وأنه كانت في غاية السوء، قريبا نشر مقال يقول رجل بلغ من الكبر يعني تقدم في السن جدا، كتب مقالا أنيس منصور يقول حواء عودي إلى البيت. أنيس منصور يقول حواء عودي إلى البيت. نعم، أخيرا كتب أنيس منصور حواء عودي إلى البيت، وأحدث ضج المقال، وكتب فيه قال يقول هل تصلح المرأة أن تكون وكيلة نيابة أو قاضية؟ في هذه الأيام تنشر الصحف والمجلات الإنجليزية ظاهرة جديدة، وهي أن المرأة تريد أن تعود إلى البيت فلم تسعدها المساواة، تريد أن تكون أماً، أن تكون زوجة طول الوقت، هي تريد أن تعيد الدفء والحنان والحب والاحتواء والأحضان الدافئة إلى الأبناء. لقد تعبت المرأة الإنجليزية، لم تعد أماً ولا زوجة ولا عشيقة، إنها تريد الأمومة الكاملة. ولكن المرأة المصرية لا بد أن تشرب المر وتتعذب سنوات قبل أن تحلم بالعودة إلى البيت. لقد خرجت ولن تعود اليوم، ولكنها سنوات ولا بد أن تعود. جريدة الشرق الأوسط 20 ربيع الأول 1431. لا شك أيها الإخوة أن العلماء الراسخين في العلم دور كبير في دعوة أصحاب المناهج المنحرفة للرجوع إلى الحق ومراجعة النفس بالتأليف والفتاوى، المناظرات الشرعية، عدم السكوت، هذه مهمة جدا. قال ابن عقيل لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود البشر ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا، فمتى رام المتدين إحياء السنة أنكر الناس ظنوها بدعة. قال وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، هذا كلام شيخ الإسلام في التدمرية. وقال ابن قتيبة وإنما يقوى الباطل بالسكوت عنه. قال شيخ الإسلام ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف يعني النوافل أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وقال شيخ الإسلام إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساد أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. يقول هؤلاء أشد إفسادا من العدو إذا احتل أرضا ونهب خيرات وثروات، لأن الناس يكرهونه لأنه يقولون هذا غاصب محتل، لكن هؤلاء أشد خطرا. طيب ما الذي يترتب على عدم الرجوع إلى الحق ومراجعة النفس؟ تترتب سلبيات كثيرة جدا. أولا يخسر الإنسان نفسه وعمره ويكون من أهل السفه، وقد قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الذي يحيد عن الحق يختار هذا الذي عنده سفه. وهؤلاء يندمون يوم القيامة الذين لا يرجعون إلى الحق، ويقول أحدهم يا ليتني قدمت لحياتي. وقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بالإقبال على الله و أن يرجع إلى الحق قبل أن يأتي يوم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فات الأوان. ثانيا، إذا ما صار في رجوع الحق تضاعف الإثم، ويتبعك من الخلق من يتبعك يا أيها المنحرف، والأثام عليك تسجل. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال مجاهد: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزر أوزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا هذا المتسبب بالضلال والدعوة للانحراف أو البدعة، هذا عليه آثام مضاعة فوق ظهره من إثمه وإثم من تبعه. ثالثا، هذا الوعيد الشديد الذي جاء لهؤلاء الذين يحبون أن تشيع أفكارهم المنحرفة ليلا ونهارا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد من يحب أن تنتشر الفاحشة، فكيف بمن أشاعها؟ رابعا، يترتب على الثبات على الأفكار الهدامة فتن كثيرة ممكن تؤدي إلى سفك الدماء. الخوارج يعني لما عاندوا أصروا خرجوا من عبد الله بن خباب بن الأرت، هذا رجل له رؤيا ولأبيه صحبة، لقيه طائفة من الخوارج رجل عابد ابن صحابي له رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، معهم رأته حامل متم أتمت حملها 9 أشهر. قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن أبي بكر عمر وعثمان فأثنى عليهم خيرا، أخذوا ذبحوا أسالوا دمه في النهر عادي. المرأة قالت: اتقوا الله أنا امرأة، بقروا بطنها وذبحوها ورموا الجنين الذي في بطنها. المصيبة الخامسة، تكثير سواد أهل الباطل. يعني إذا ما صار في تراجع عن الحق معناه هذا باقي معهم، وطبعا الإنسان قد يناله ما يناله من العذاب الذي ينزل بأهل الباطل حتى لو ما كان معتقدا بعقيدته ما دام داخل في المجموعة. ألم يأتنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم؟ قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني معهم عبيد ومكرهين وناس، ويعني ليس يريدون هدم الكعبة بس ضمهم جمعهم الطريق. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. في رواية لمسلم: فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يعني مجرد المرافقة، مجرد المرافقة إهلاك، خلاص يوم القيامة يبعثون على نياتهم. فإذا كان مجرد المرافقة فيها هذا فكيف بالموافقة؟ وليس فقط المرافقة، الموافقة على العقيدة والانحراف والضلال. فإذا قال النووي يعلق على الحديث فيه التباعد من أهل الظلم، ابعد عنهم والتحذير من مجالستهم لئلا يناله ما يعاقبون به. ومن كثر سواد قوم فهو منهم، يعني يطال ينال ما يناله من عقوبات الدنيوية، يوم القيامة كل واحد على نيته. فلا بد قضية الرجوع إلى الحق وترك الباطل وترك أهل الباطل والابتعاد عن أهل الباطل ضرورية جدا جدا لحماية أنفسنا. ثم سادسا، أن إيثار الباطل ترك الرجوع إلى الحق يعمق الشبهة ويستمرئها صاحبها ويصير الرجوع عنها من أصعب ما يمكن، والقضية يعني خلاص تصير مثل السرطان المنتشر، إذا ما تداركوا في أول الأمر واستشرى خلاص ما ينفع لا كيماوي ولا غير كيماوي، انتهينا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك لا بد الواحد يخشى أن لو استمر أن يستمرئ، وبالتالي خلاص تحلو البدعة، يصبح الانحراف مستمرأ عنده. قال شيخ الإسلام: ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحوه. طيب الآن لما نجي على قضية المراجعة، بعض الناس قد يقول: ما في ناس كانوا على حق وزعموا المراجعة وتركوا الحق، يعني العكس، نقول نعم هذا حصل. في ناس كانوا على الحق وزعموا المراجعة وتراجعوا، مش رجعوا، تراجعوا. فإذن أولا لابد أن نعرف أين الحق، هذه مسألة مهمة جدا، وهذا لابد له من علم الكتاب والسنة والرجوع إلى علماء الكتاب والسنة، ولابد أن يكون هنالك عزم صادق، ولابد أن يكون هنالك إقبال على الله، ولابد أن يكون هنالك دعاء لله، ولابد أن يكون هنالك استبان تبين، يتبين الإنسان وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ثم الإنسان إذا تبين له أنه على الباطل لازم يندم على ما مضى، يعني كان طول الوقت على منهج عوج، كان طول الوقت على انحراف، على بدعة، والندم توبة. والله عز وجل قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إيش يعني؟ يعني بأن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وحسرة على ما كانوا فيه من النفاق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا، متى تصلح أحوالهم؟ أن تقطع قلوبهم. إيش يعني؟ يعني أن تتقطع قلوبهم ندما وأسفا على ما كانوا فيه من النفاق، لازم. ثم إظهار التوبة وإعلان الرجوع مهم جدا، لأن بعض الناس يرجع سرا. طيب والناس الذين يقتدون بك والذين ضلوا بسببك، إذا ما أعلنت التراجع كيف سيرجعون هم؟ ولذلك الله لم يكتفي في توبة هؤلاء الذين ينحرفون عن الحق ويعلنون الانحراف حتى يعلنوا التراجع والتوبة علنا، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فاشترط الله تعالى لتوبة الذي كان يكتب مقالات منحرفة، والذي كان يقدم برامج منحرفة، والذي كان يروج أفكار منحرفة، أنه لابد من ثلاثة أشياء: التوبة والإصلاح والبيان. هو ينيب من الباطل الذي كان عليه ويرجع، ويصلح حاله بالتقرب إلى الله والأعمال الصالحة، ويبين فساد ما كان عليه لئلا يواصل من يغتر به. قال ابن رجب، ذكر لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، رجل من أهل العلم كانت له زلة وتاب من زلته، قال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، ولا يعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله من مقالته ورجع عنه. فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. وتلا الآية، قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: فمن نشر باطلا بين الناس لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه، لابد. طيب ما هي عوائق التراجعات؟ أولا إلف الحال التي هو عليها ومشقة التراجع على النفس، اللي متعود على شيء صعب لكن بالإخلاص يتجاوز هذا. اثنين الخشية من أن يقال عنه ما له رأي وكل يوم يغير فيقول لا خلك ثابت، بس لا يقولوا عنك إنك ما عندك كلمة وما أنت رجال. ليه يا أخي؟ خلاص، والواحد إذا تبين له الحق الرجولة أن ترجع إلى الحق وتترك الباطل. ثلاثة الأنفة والاستكبار، بعض الناس هو يعني يحرج، يعني ما يبغى يرجع كذا محرجا، لكن بعض الناس كبرا لا يريد أن يرجع، كبرا يعني يقول أنا أخطأت. يا جماعة أنا أخطأت، أخطأت ورب الكعبة، صعبة. فإذا واحد عنده كبر يعني لا، هذه لا يمكن، يعني كبر كيف تراجع؟ يعني أطلع أنا يعني في موقف ضعيف؟ لا تدرك النفس البشرية المستكبرة أن الرجوع إلى الحق رفعة وأنه يعظم عند الناس، هي ترى أنه هذا ضعف لكن في الحقيقة هو قوة. وقال الشافعي: كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. في ناس ما يتراجعون لفقدان الشجاعة لأنه جبان، ما هو لأنه متكبر، لأنه جبان. فيجب أن يكون الإنسان شجاعا في الحق. من الأسباب حب الرئاسة والمنصب والدنيا، فبعض الناس لأنه منحرف ولية، فإذا تراجع زال عنه المنصب، فيقول أنا إذا تراجعت الآن راحت الميزات، راحت ميزاتي. يقول ابن القيم: ناظرت بعض علماء النصارى، يعني شخص معظم عند النصارى، فلما تبين له الحق بهت، فقلت له أنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير، يقول هذا لفظه. إيش يعني الحمير؟ يعني أتباعه، هو يسميه الحمير. فرشوا لنا الأرض تحت حوافر دابتي، وحكموني في أموالهم ونسائهم، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت تروح مكانتي عند جماعتي وما أجد مكان عندكم، فأدور في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ صراحة. فقلت له: هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟ ولو فرضنا أن ذلك أصابك، فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه يعوضك عن كل ما فات زيادة. فقال: حتى يأذن الله. قالوا: هذه كلمة لو شاء الله ما أشركنا. الاحتجاج بالقدر على البقاء على الكفر. هرقل وصلت به القضية لدرجة أنه رأى الحق وعرفه، عرف أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هرقل ملك الروم، ملك الدولة العظمى في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. هرقل عرف أنه هذا هو نبي يجب اتباعه. الرجل وراح خطوة إلى الأمام وبذل محاولة، وجمع عظماء الروم في دسكرة بحمص، قصر كبير، وغلق الأبواب، ثم اطلع عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. أوه، الرجل يريد أن نغير الدين، نخرج عن ديننا ونلحق بالنبي العربي. وجدوها غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. ثم قال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، أنا سويت اختبار. فسجدوا له ورضوا عنه. رواه البخاري. قال النووي: شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام، ظن الخبيث بملكه، ولا كان يجب عليه يترك الملك ويأتي إلى المدينة يشهد ويبايع. من الأسباب التي تمنع بعض الناس من التراجع عن الباطل والعودة إلى الحق الخوف من المعاداة، من المحاربة، من الإيذاء. شوف الوليد بن المغيرة أثرت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمه دعاه وقرأ عليه القرآن، ورجع يقول لقريش، يقول لكبار قريش، يعني يقول لأمية ويقول لأبي جهل: يعني هذا سمعت كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم من تحته، وما يقول هذا بشر. فقال زعماء قريش: صبأ الوليد، والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش كلها. قال أبو جهل: أنا أكفيكمه. فلم يزل به حتى رجع عن قوله. فإذا لما يجتمع عليه يقول: صبأ الوليد، صبأ الوليد. أحيانا مخافة المذمة راح يطلعوا علي كلام، راح ينشروا عني إشاعات ويتكلموا في عرضي، أنا ما أقوى على هذا، ضعيف، فلا يتراجع. وقد استخدم المنافقون من أقلامهم المسمومة في الإعلام هذا السلاح في جعل عدد من الذين يفكرون في الرجوع إلى الحق أن لا يرجعوا، خوفا من أقلامهم، وخوفا من إيذائهم، وخوفا من طغيانهم. ولذلك المسألة تحتاج إلى ثقة بالله. أنت ثق بالله، ويعني لو آذوك وأصلا لو قتلت إيش يعني؟ خلاص أنت ميت ميت، إذا ما رحت في صحاب السيارة في سرطان في سكتة قلبية في خلاص، فلتأتي منيته من الله اليوم الآخر إيش يعني؟ ثم من الأشياء التي تمنع أيضا حسن الظن الزائد بالنفس. الواحد يقول: لا ما أظن أنه هذه، ما أظن أني أنا أخطئ هالخطأ، أنا أرتكب مثل، ليه؟ البشر يخطئون وأنت من البشر، لست بمعصوم. وأيضا من الأشياء التي تسبب عدم الرجوع خشية الشماتة من المخالفين. يعني يجي واحد يقول ها شوف طول الوقت اللي راح أجل أنت كنت على ضلال، يعني كنت ويبدأ بعض من كان عنده بينه وبينهم عداوات سابقة يشمتون به. عالم الأضواء كما قلنا، عالم الأضواء سبب من عدم التراجع عن الحق، لأنه الإنسان قد يعني يأنف أو يعني يستصعب أن يرجع أمام العدد الكبير من الناس. أيضا من الأسباب التي تمنع من التراجع عن الحق تمكن الشبهة والانحراف، فالقلب إذا تشربها خلاص ما في فائدة. وأيضا من الأسباب قضية الأنفة، هذه قضية العجب بالنفس والأنفة والكبر سبق أن ذكرناها، لكن نذكر لها شاهدا وقصة. واحد من الصوفية كان ينكر علو الله على خلقه، مثل أشاعرة عندهم هذه قضية أنه ينكرون علو الله على خلقه. فجاء واحد من أهل السنة يقول لهذا الصوفي الذي ينكر علو الله على خلقه، قال له أين الملائكة؟ قال الصوفي في السماء. وبعدين هذا سؤال بديهي، يعني تسألني وين الملائكة؟ في السماء معروفة، يعني هات أصغر واحد يعرف الملائكة في السماء، ما احتاج له سؤال. قال هذا السني ما حكم من أنكر كون الملائكة في السماء؟ قال يكفر، لأن الله يعني أثبت هذا أن الملائكة في السماء. فقال صاحب الحق فماذا تقول في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ فإذا كانت الملائكة في السماء والله فوق الملائكة إذن أين يكون؟ يعني السماء جهة العلو وفوق السماوات. فماذا قال الصوفي في المناظرة؟ خلاص من خلاص أفهم. قال بعد شيبتي هذه لا يمكن أن أرجع إلى عقيدة الوهابية. في ناس عندهم دفع الحق بأي شيء. ومن الأسباب الرابع عشر الاغترار بالكثرة. قال مسعود لا يكون أحدكم إمعة. إيش يعني إذا أكثر الناس على باطل أنت مع الباطل؟ يتبع كل ناعق. وأيضا بطانة السوء عائق دون الرجوع، لأنهم يقولون له يوميا هذا هو الحق والله هذا هو الحق. أصلا بعض جلساء المأمون المعتصم الذين في خلق القرآن كان يقول له يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي، شوف الحاشية الفاسدة، اقتله ودمه في رقبتي، خلاص الإثم علي أنت مالك أنا أتحمل. هو كذاب أصلا يوم القيامة هو وياه. خلاص إذا واحد قال أنا أتحمل يعني هو راح يتحمل فعلا، لأن يوم القيامة سيكفر بعض بعض ويلعن بعض بعض. ولابد أيها الأخوة أن يكون التراجع حقيقيا ليس مزيفا، لأن بعض الناس يتراجع تراجع شكلي، تراجع جزئي، تراجع يعني مجاملة. لابد يكون تراجعا واضحا صريحا بينا كليا. خلاص لا تخلي شيء من الباطل خلاص. وهناك طبعا من يتراجع التراجع المذموم وينتقل من مذهب باطل إلى مذهب باطل أو أشد بطلانا، زي هذا محمد التيجاني السماوي الذي ذكر من التصوف إلى الرفض وألف كتاب ثم اهتديت. محمد عابد الجابري كان ماركسيا فصار من معارضي نصوص الشرع بالعقلانيات الفاسدة، صاحب المذهب هذا الذي يطيرون به. وهكذا طبعا في بعض الناس تراجعوا عن باطلهم لكن تراجعا ليس كاملا، فلا بد من حذر لهم عند القراءة. يعني صح تراجع بس لم يبين كل شيء، باقي عنده شوائب، لازم نحذر من الشوائب. طيب بعض الذين يتركون الحق ويرجعون إلى الباطل إما بسبب الطمع في الدنيا والمال، يأخذون عرض هذا الأدنى فلوس هات. وهذا حاصل الآن. شوف يا إخوان، كان في ناس طلبة علم والله العظيم ومتخرجين من كليات شرعية وأولاد مشايخ وإخوان مشايخ ومن عائلات مشايخ، تركوا المنهج الحق وتركوا طريق الحق وتركوا كلام العلماء وتركوا طريق أهل السنة وتركوا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في مسائل متعددة تتعلق بالمرأة أو البيوع أو من المسائل الأصول والفروع. ليش تركوا؟ ليش؟ ما أنت أبوك شيخ وعالم، وأنت جدك وجد جدك كان عالم، وأنت من سلالة وأنت وأنت. طيب هؤلاء يعني كانوا يوما ما على منابر الخطب اليوم صار كاتب علماني ليبرالي، أنت ما كنت يوم من الأيام تلبس بشتك على أنك طالب علم وتجي تحضر دروس العلماء وتلقي دروس وتحضر وتتكلم وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر وفي العلم الشرعي وفي طريق السنة وفي بيان الحق وفي تعليم الناس وفي تربية الشباب. إيش اللي صار؟ فبعضهم طمعا في الدنيا والمال، وبعضهم يميل مع من غلب، مثل يعني هذا النعمان بن محمد بن منصور كان مالكيا فراح في مذهب المعز العبيدي الضال الكافر وصار يألف له كتب على كفره. ليش؟ لأنه ولاه وأعطاه مناصب. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. ففي بعض الناس طمع في المال، وفي بعض الناس خوفا، وفي بعض الناس ركوب للموجة. يقول إذا كانت الموجة لأتباع السلف الصالح مشينا معهم، وإن كانت الموجة للليبرالية والعلمانية مشينا معهم، وإن كانت الموجة للتنويريين والعقلانيين والمدري إيش مشينا معهم. فهو مع الموجة وليس مع الحق. رأى البرق شرقيا فحن إلى الشرق، ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب. ومنهم لم يعطى المكان التي يريدها عند أهل الحق. يقول أنتم ما حطيتوني رمز، أنتم ما جمعتوا لي طلاب في أمامي كذا، يعني أنتم ما قلتوا لي يا فضيلة ويا سماحة ويا مدريش، أنتم ما أعطيتوني وجه. يقول خلاص تركتكم وذهبت إلى المعسكر المقابل. وهذه مصيبة والله، مصيبة. ليش؟ لأنه هو يبغى مكانة كذا، أضواء. أنتم ما أعطيتوني أضواء، أنتم ما أعطيتوني أضواء، أنا أبغى أضواء. هذه حقيقة اليوم يا إخوان من أسباب الانحراف الحقيقي. ناس تترك طريقة أهل العلم الشرعي ومنهج السلف الصالح، طريق الحق والسنة، لأنه ما صدر ولم يبرز ولم يعطى. إذا أعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون. هذا طريق المنافقين. طبعا بعض الناس على قاعدة خالف تعرف، أقوال تخالف فتاوى العلماء الكبار. طبعا الأساس ما هو؟ ما في خوف من الله كافي، ضعف المراقبة لله. طبعا في ناس مشكلتهم في ضحالة العلم وضعف التأصيل الشرعي. ولذلك نختم كلامنا أيها الإخوة والأخوات، أنه يجب علينا أن نوطن أنفسنا على الثبات على الحق والرجوع إليه وترك الباطل إذا تبين مهما كان الأمر، وأن هذا يزيدنا رفعة عند الله وعند الناس. ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. وفقني الله وإياكم لاتباع كتابه والاستمساك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.